أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في كتاب علم اليقين في أصول الدين للكاشاني، روى محمد بن يعقوب في كتاب الرسائل عن علي بن إبراهيم بإسناده قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام كتابا بعد منصرفه من النهروان، وأمر أن يقرأ على الناس، وذلك أن الناس سألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان، فغضب عليه السلام وقال: قد تفرغتم للسؤال عما لا يعنيكم، وهذه مصر قد افتتحت، وقتل معاوية بن خديج محمد بن أبي بكر، فيا لها مصيبة، ما أعظمها مصيبتي بمحمد، فوالله ما كان إلا كبعض بنية. سبحان الله، بينا نحن نرجو أن نغلب القوم على ما في أيديهم إذ غلبونا على ما في أيدينا، وأنا كاتب لكم كتابا فيه تصريح ما سألتم إن شاء الله. فدعا كاتبه عبيد الله بن أبي رافع فقال: أدخل علي 10 من ثقاتي. فقال: سمهم لي يا أمير المؤمنين. فقال: أدخل أصبغ بن نباتة، وأبا الطفيل عامر بن واذلة الكناني، وزير بن حبيش الأسدي، وجويرية بن مسهر العبدي، وخندف بن زهير الأسدي، وحارثة بن مصرف الهمداني، والحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، ومصباح النخعي علقمة بن قيس، وكميل بن زياد، وعمير بن زرارة. فدخلوا عليه فقال لهم: خذوا هذا الكتاب، وليقرأه عبيد الله بن أبي رافع، وأنتم شهود كل يوم جمعة، فإن شغب شاغب عليكم فأنصفوه بكتاب الله بينكم وبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى شيعته من المؤمنين والمسلمين، فإن الله يقول: وإن من شيعته لإبراهيم، وهو اسم شرفه الله في الكتاب، وأنتم شيعة النبي صلى الله عليه وآله، فما أن محمدا من شيعة إبراهيم اسم غير محتبر وأمر غير مبتدع. سلام عليكم، والله هو السلام المؤمن أولياءه العذاب، المهيمن الحاكم عليكم بعدله. بعث محمدا صلى الله عليه وآله، وأنتم معاشر العرب على شر حال. يعد واحدكم كلبه ويقتل ولده ويغير على غيره، فيرجع وقد أغير عليه. تأكلون العلهز والهيبذ، العلهز طعام من الدم والوفر، والهيبذ الحنظل، والميتة والدم، تنيخون على أحجار خشن وأوثان مبلة، تأكلون الطعام الجشب وتشربون الماء لاجن، تسافكون دماءكم ويسبي بعضكم بعضا. وقد خص الله قريشا بثلاث آيات، وعم العرب بآية، فأما الآيات التي في قريش فهو قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والثانية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والثالثة قول قريش لنبي الله صلى الله عليه وآله حين دعاه من الإسلام والهجرة فقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فقال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأما الآية التي عم بها العرب فهو قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فيا لها نعمة ما أعظمها إن لم تخرجوا منها إلى غيرها ويا لها من مصيبة ما أعظمها إن لم تؤمنوا بها وترغبوا عنها. فمضى نبي الله صلى الله عليه وآله وقد بلغ ما أرسل به فيا لها مصيبة خصت الأقربين وعمة المؤمنين لم تصابوا بمثلها ولم تغابنوا بعدها مثلها. فمضى لسبيله صلى الله عليه وآله وترك كتاب الله وآل بيته إمامين لا يختلفان وأخوين لا يتخاذلان ومجتمعين لا يفترقان. ولقد قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله ولأنا أولى الناس مني بقميصي هذا وما ألقي في روعي ولا عرض في رأيي أن وجه الناس إلى غيري. فلما أفضوا علي بالولاية لهم وتثبيت الأنصار وهم أنصار الله وكتيبة الإسلام قالوا أما إذ لم تسلموها لعلي فصاحبنا أحق بها من غيره فوالله ما أدري إلى من أشكو إما أن يكون الأنصار ظلمت حقها وإما أن يكونوا ظلموني حقي بل حقي المأخوذ وأنا المظلوم. فقال قائل قريش إن نبي الله قال الأئمة من قريش فدفعوا الأنصار عن دعواها ومنعوني حقي منها. فأتاني راط يعرضون علي النصر منهم ابن سعيد والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والزبير بن العوام والبراء بن العازب. فقلت لهم إن عندي من نبي الله صلى الله عليه وآله وصية لست أخالف عما أمرني به والله لو خرموني بأنفي لأقررت لله سمعا وطاعة. فلما رأيت الناس قد انثالوا على أبي بكر للبيعة أمسكت يدي وظننت أني أولى وأحق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله منه ومن غيره. وقد كان نبي الله صلى الله عليه وآله أمر أسامة بن زيد على جيش وجعلهما في جيشه وما زال النبي صلى الله عليه وآله إلى أن فاضت نفسه يقول أنفذوا جيش أسامة. فمضى جيشه إلى الشام حتى انتهوا إلى أذرعات فلقي جيشا من الروم فهزمهم وغنم الله أموالهم. فلما رأيت راجعة من الناس قد رجعت عن الإسلام تدعو إلى محو دين محمد وملة إبراهيم عليه السلام خشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أرى فيه ثلما وهدما تكون المصيبة علي فيه أعظم من فوت ولاية أموركم التي إنما هي متاع أيام قلائل ثم يزول وينقشع كما يزول ويتقشع السحاب. فنهضت مع القوم في تلك الأحداث حتى زاق الباطل وكانت كلمة الله هي العليا وإن رغم الكافرون. ولقد كان سعد لما رأى الناس يبايعون أبا بكر نادى أيها الناس إني والله ما أردتها حتى رأيتكم تصرفونها عن علي ولا أبايعكم حتى يبايع علي. ولعلي لا أفعل وإن بايع. ثم ركب دابته وأتى حوران وأقام في عيان حتى هلك ولم يبايع. وقام ثروة بن عمر الأنصاري وكان يقود مع رسول الله صلى الله عليه وآله فرسين ويصرم 1000 وشق من تمر فيتصدق به على المساكين. فنادى: يا معشر قريش، أخبروني هل فيكم رجل تحل له الخلافة وفيه ما في علي؟ فقال قيس بن مخرمة الزهري: ليس فينا من فيه ما في علي. فقال: صدقت، فهل في علي ما ليس في أحد منكم؟ قال: نعم. قال: فما يصدكم عنه؟ قال: اجمع الناس على أبي بكر. قال: أما والله لئن أصبتم سنتكم لقد أخطأتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله، لو جعلتموها في أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم. فولي أبو بكر فقارب واقتصد، فصحبته مناصحا حتى إذا احتضر وقلت في نفسي: ليس يعدل بهذا الأمر عني، ولولا خاصة ما بينه وبين عمر وأمر كان ريضاه بينهما لظننت أنه لا يعدله عني. وقد سمع قول النبي صلى الله عليه وآله لبريدة الأسلمي حين بعثني وخالد بن الوليد إلى اليمن، وقال: إذا افترقتما فكل واحد منكما على حياله، وإذا اجتمعتما فعلي عليكم جميعا. فغزونا فأصفينا سبيا فيهم خولة بنت جعفر جار الصفا، وإنما سميت جار الصفا لحسنها. فأخذت الحنفية خولة واغتنمها خالد مني، فبعث بريدة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله محرشا علي، فأخبره ما كان من أخذ خولة، فقال: يا بريدة، حظه في الخمس أكثر مما أخذ، إنه وليكم بعدي. سمعها أبو بكر وعمر، وهذا بريدة حي لم يمت، فهل بعد هذا مقال لقائلي؟ فبايع عمر دون المشورة، وكان مرضي السيرة من الناس عندهم. المرضي في الناس سواء هو مرضي في حقيقة الشرع أم لا. حتى إذا احتضر قلت في نفسي: ليس يعدل بهذا الأمر عني للذي قد رأى مني في المواطن وسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعمر، فجعلني سادس ستة، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس، ودعا أبا طلحة زيد بن سعد الأنصارية فقال له: كن في 50 رجلا من قومك فاقتل من أبى أن يرضى من هؤلاء الستة. فالعجب من خلاف القام، إذ زعموا أن أبا بكر استخلفه النبي صلى الله عليه وآله، فلو كان هذا حقا لم يخفى على الأنصار، فبايعه الناس على الشورى. ثم جعلها أبو بكر لعمر برأيه خاصة، ثم جعلها عمر برأيه شورى بين ستة. فهذا العجب واختلافهم، والدليل على ما لا أحب أن أذكر قوله: الرهط الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عنهم راض، فكيف يأمر بقتل قوم رضي الله عنهم ورسوله؟ إن هذا الأمر عجيب. ولو لم يكونوا بولاية أحد أكره منهم بولايتي كانوا يسمعون، وأنا أحاج أبا بكر، وأنا أقول: يا معشر قريش، إنا أحق بهذا الأمر منكم، ما كان منا من يقرأ القرآن ويعرف السنة ويدين دين الحق، وإنما حجتي أني ولي هذا الأمر من دون قريش، أن نبي الله صلى الله عليه وآله قال: الولاء لمن اعتق، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله يعتق الرقاب من النار واعتقها من الرق، فكان للنبي صلى الله عليه وآله ولاء هذه الأمة، وكان لي بعده ما كان له، فما جاز لقريش من فضلها على الأنصار بالنبي جاز لبني هاشم على قريش وجازري على بني هاشم. يقول النبي صلى الله عليه وآله يوم غديرهم: من كنت مولاه فعلي مولاه، إلا أن تدعي قريش فضلها على العرب بغير النبي صلى الله عليه وآله، فإن شاءوا فليقولوا ذلك. فخشي القوم إن أنا وليت أن آخذ بأنفاسهم وأعترض لحلوقهم ولا يكون لهم في الأمر نصيب، فأجمعوا علي إجماع رجل واحد حتى صرفوا الولاية عني إلى عثمان، رجاء أن ينالوها ويتجاولوها فيما بينهم. فبينهم كذلك إذ نادى مناد لا يدرى من هو وأظنه جنيا، فأسمع أهل المدينة ليلة بايعوا عثمان فقال: يا ناعي الإسلام قم فنعه، قد مات عرف وبدا منكر، ما لقريش لا على كعبها من قدموا اليوم ومن أخروا، إن عليا هو أولى به منه فولوه ولا تنكروا. فكان لهم في ذلك عبرة، ولولا أن العامة قد علمت بذلك لم أذكره. فدعوني إلى بيعة عثمان فبايعت مستكرها وصبرت محتسبا، وعلمت أهل القنوت أن يقولوا: اللهم لك أخلصت القلوب وإليك شخصت الأبصار، وأنت دعيت في الألسن وإليك تحكم في الأعمال، فافتح بيننا وبين قومنا بالحق. اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وهواننا على الناس وشدة الزمان ووقوع الفتن، اللهم ففرج ذلك بعدل تظهره وسلطان حق نعرفه. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا ابن أبي طالب، إنك على هذا الأمر حريص. فقلت: لست عليه حريصا، إنما أطلب ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وحقه، وإن لي من بعده ولا أمته، وأنتم أحرص عليه مني، إذ تحولون بيني وبينه وتصرفون وجهي دونه بالسيف. اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم قطعوا رحمي وأضاعوا أيامي ودفعوا حقي وصغروا قدري وعظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به منهم فاستلبوني، ثم قالوا: اصبر مغموما ومت متأسفا، أما والله لو استطاعوا أن يدفعوا قرابتي كما قطعوا سببي فعلوا، ولكنهم لا يجدون إلى ذلك سبيلا. إنما حقي على هذه الأمة كرجل له حق على قوم إلى أجل معلوم، فإن أحسنوا وعجلوا له حقه قبله حامدا، وإن أخروه إلى أجله أخذه غير حامد. وليس يعاب المرء بتأخير حقه، إنما يعاب من أخذ ما ليس له. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلي عهدا فقال: يا ابن أبي طالب، لك ولا أمتي، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه، فإن الله سيجعل لك مخرجا. فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا معي مساعد إلا أهل بيتي، فظننت بهم عن الهلاك. ولو كان لي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عمي حمزة وأخي جعفر لم أبايع كرها، ولكنني منيت برجلين حديثي عهد بالإسلام، العباس وعقيل، فظننت بأهل بيتي عن الهلاك، فأقضيت عيني على القذى وتجرأت ريقي على الشجاع، وصبرت على أمر من العلقم وآلم للقلب من حز الشفار. وأما أمر عثمان فكأنه علم من القرون الأولى، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خذله أهل بدر وقتله أهل مصر، والله ما أمرت ولا نهيت، ولو أني أمرت كنت قاتلا، ولو أني نهيت كنت ناصرا. وكان الأمر لا ينفع به العيان ولا يشفي به الخبر، غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول هو خذله من أنا خير منه، ولا يستطيع من خذله أن يقول نصره من هو خير مني. وأنا جامع أمره، استأثر فأساء الأثرة، وجزعتم فأسأتم الجزع، والله يحكم بينكم وبينه. والله ما يلزمني في عثمان تهمة، ما كنت إلا رجلا من المسلمين المهاجرين في بيتي، فلما قتلتموه أتيتموني تبايعوني، فأبيت عليكم وأبيتم علي، فقبضت يدي فبسطتموها وبسطتها فمددتموها، ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها، حتى ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعض، حتى انقطعت النعل وسقط الرداء، ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن حمل إليها الصغير وهدج إليها الكبير، وتحامل إليها العليل وحسرت لها الكعاب، فقالوا بايعنا على ما بويع عليه أبو بكر وعمر، فإنا لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك، فبايعنا لا نفترق ولا نختلف، فبايعتكم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعوتم الناس إلى بيعتي، فمن بايعني طائعا قبلت منه، ومن أبى تركته. فكان أول من بايعني طلعة والزبير، فقال نبايعك على أننا شركاؤك في الأمر، فقلت لا، ولكنكما شريكاي في القوة وعوناي في العجز، فبايعاني على هذا الأمر، ولو أبيا لم أكرههما كما لم أكره غيرهما. وكان طلحة يرجو اليمن والزبير يرجو العراق، فلما علم أني غير موليهما استأذناني للعمرة يريدان الغدرة، فأتيا عائشة واستخفاها مع كل شيء في نفسها علي، والنساء نواقص الإيمان ونواقص العقول ونواقص الحظوظ، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فلا شهادة لهن إلا في الدين وشهادة امرأتين برجل، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاب من مواريث الرجال. وقاتها عبد الله بن عامر إلى البصرة وضمن لها الأموال والرجال، فبيناهما يقودانها إذا هي تقودهما، فاتخذاها فئة يقاتلان دونها، فأي خطيئة أعظم مما أتيا إخراجهما زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله من بيته، وكشفا عنها حجابا ستره الله عليها، وصانا حلائلهما في بيوتهما، ولا أنصف الله ورسوله من أنفسهما، ثلاث خصال مرجعها على الناس. قال الله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فقد بغيا علي ونكثا بيعتي ومكرا بي، فمنيت بأطوع الناس في الناس عائشة بنت أبي بكر، وبأشجع الناس الزبير، وبأخصم الناس طلحة، وأعانهم يعلى بالمنية بأصوع الدنانير، والله لئن استقام أمري لأجعلن ماله فيئا للمسلمين. فأتوا البصرة وأهلها مجتمعون على بيعتي وطاعتي وبها شيعتي خزان بيت ما لله وما للمسلمين. فدعوا الناس يعني طلحة وزبير إلى معصيتي وإلى نقض بيعتي، فمن أطاعهم أكفروه ومن عصاهم قتلوه. فناجزهم حكيم بن جبلة فقتلوه في 70 رجلا من عباد أهل البصرة ومخبتيهم يسمون المثفنين، كأن راح أكفهم ثفنات الإبل. وأبى أن يبايعهم يزيد بن الحارث اليشكري فقال اتقي الله، إن أولكم قادنا إلى الجنة فلا يقودنا آخركم إلى النار، فلا تكلفونا أن نصدق المدعي ونقضي على الغائب. أما يميني فشغلها علي بن أبي طالب عليه السلام ببيعتي إياه، وهذه شمالي فارغة فخذاها إن شئتما. فخنق حتى مات. وقام عبد الله بن حكيم التميمي فقال يا طلحة من يعرف هذا الكتاب؟ قال نعم هذا كتابي إليك. قال هل تدري ما فيه؟ قال اقرأه علي، فإذا فيه عيب عثمان ودعاؤه إلى قتله. فسيره من البصرة وأخذوا عامري عثمان بن حنيف الأنصاري غدرا، فمثلا به كل مثلة ونتفى كل شعرة في رأسه ووجهه. وقتلوا شيعتي طائفة صبرا وطائفة غدرا، وطائفة عبوا بالسيف حتى لقاء الله. فوالله لو لم يقتلوا منهم إلا رجلا واحدا لحل لي به دماؤهم ودماء ذلك الجيش برضاهم بقتل من قتل. دع أنهم قد قتلوا أكثر من العدة التي قد دخلوا بها عليهم، وقد أدال الله منهم فبعدا للقوم الظالمين. أما طلحة فرماه مروان بزام فقتله، وأما الزبير فذكرته قول رسول الله صلى الله عليه وآله إنك تقاتل عليا وأنت ظالم له. وأما عائشة فإنه نهاها رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسيرها، فعضت يديها نادمة على ما كان منها. وقد كان طلحة لما نزلت ذا قار قام خطيبا فقال يا أيها الناس إن أخطأنا في أمر عثمان خطيئة ما يخرجنا منها إلا الطلب بدمه، وعلي قاتله وعليه دمه. وقد نزل دارا مع شكاك اليمن ونصارى ربيعة ومنافقي مضر. فلما بلغني قوله وقول كان عن الزبير قبيح بعثت إليه ما أناشدهما بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، ما أتيتماني وأهل مصر محاصر عثمان، فقلتما اذهب بنا إلى هذا الرجل فإنا لا نستطيع قتله إلا بك، لما نعلم أنه سير أبا ذر. هذا الرجل يعني نبي عثمان، قالوا تعال معنا نقتل عثمان، ما جهدنا نقتله إلا إذا أنت معاه ولنا وأنت معنا. لما نعلم أنه سير أبا ذر وفتك عمارا وآوى الحكم ابن أبي العاصي، وقد طرده رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر، واستعمل يعني عثمان الفاسقين على كتاب الله الوليد بن عقبة، وسلط خالد بن عرفطة العذري على كتاب الله يمزق ويخرق. فقلت كل هذا قد علمت ولا أرى قتله يومي هذا. وأوشك سقاؤه أن يخرج المخبوز زبدته، فأقر بما قلت. وأما قولكما إنكما تطلبان بدم عثمان فهذان ابناه عمرو وسعيد، فخلوا عنهما يطلبان دم أبيهما. متى كانت أسد وتيم أولياء بني أمية؟ فانقطعا عند ذلك. وقام عمران بن الحصين الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي جاءت فيه الأحاديث، وقال يا آذان لا تخرجان ببيعتكما من ضاعة علي ولا تحملانا على نقض بيعته فإنها لله رضا أما وسعتكما بيوتكما حتى أتيتما بأم المؤمنين فالعجب لاستخفافكما إياها ومسيرها معكما وكفا عنا أنفسكما وارجعا من حيث جئتما فلسنا عبيد من غلب ولا أول من سبق فهما به ثم كفا عنه وكانت عائشة قد شكت في مسيرها وتعاظمها القتال فدعت كاتبها عبيد بن كعب النميري فقالت اكتب من عائشة بنت أبي بكر إلى علي بن أبي طالب فقال هذا أمر لا يجري به القلم قالت ولما قال لأن علي بن أبي طالب في الإسلام أول وله بذلك البدء في الكتاب فقالت اكتب إلى علي بن أبي طالب من عائشة بنت أبي بكر أما بعد فإني لست أجهل قرابتك من رسول الله ولا قدمك في الإسلام ولا غناك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما خرجت مصلحة بين بني لا أريد حربك إن كففت عن هذين الرجلين في كلام لها كثير فلم أجبها بحرف وآخرت جوابها لقتالها فلما قضى الله لي الحسنى سرت إلى الكوفة واستخلفت عبد الله بن عباس إلى البصرة وفي كتاب شرح الأخبار تأليف القاضي النعمان المغربي التغشي بإسناده عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلوات الله عليه وآله فخرج إلينا من بعض بيوت نسائه فقمنا معه نمشي فانقطع شسع عليه فأخذها علي صلوات الله عليه فتخلف عليها ليصلحها وقام رسول الله صلوات الله عليه وآله ينتظر ونحن معه قيام وفي القوم أبو بكر وعمر فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف لها أبو بكر وعمر فقال لا ولكنه غاصب النعل قال أبو سعيد الخدري فأتيته بها لأبشره فلم يرفع لها رأسا فعلمت أنه شيء قد سمعه من رسول الله صلوات الله عليه وآله قبل ذلك وفي حديث آخر إن أبا بكر قال أنا هو يا رسول الله وعمر أيضا قال صلى الله عليه وآله لا ولكنه خاصف النعل يعني علي صلوات الله عليه إسماعيل بن رجاء عن أبيه أن رجلا قام إلى علي صلوات الله عليه وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين أناشدك الله أكان في النعل حديث قال اللهم نعم إنه مما كان يسر إلي نبيك صلى الله عليه وآله في تاريخ دمشق لابن عساكر أنه مما كان يسره إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وأشار بيديه ورفعهما وبآخر عن ابن عباس أن النبي صلوات الله عليه وآله قال لنسائه ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تخرج حتى تنبعها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير والحوأب عين بين البصرة ومكة وهو الذي نزلته عائشة لما قفلت إلى البصرة في وقعة الجمل ثم تنجو بعد أن كادت وفي كتاب الجمل المفيد وتنجو بعد ما كادت وفي حديث آخر يقتل كثير قتلى عن يمينها وعن يسارها في النار ثم تنفلت بعد ما كادت ثم نظر إلى عائشة فقال لها انظري يا حميرة ألا تكوني أنت هي وفي مناقب الخوارزمي فضحكت عائشة ثم التفت إلى علي عليه السلام فقال له يا أبا الحسن إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها. وبآخر عن خالد بن الأصري أنه قال سمعت عليا عليه السلام يقول أمرني رسول الله صلوات الله عليه وآله أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. وبآخر عن إبراهيم النخعي قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله بعلي عليه السلام فقال له لتقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. وبآخر عن علي صلوات الله عليه وآله أنه قال أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. فأما الناكثون فأصحاب الجمل، وأما القاسطون فأهل الشام، وأما المارقون فالخوارج. وفي النهاية يقول ابن الأثير الناكثون أصحاب الجمل لأنهم نكثوا بيعتهم لعلي عليه السلام، والقاسطون لأنهم جاروا في حكمهم وبقوا عليه. القاسطون هم معاوية وشيعة، والمارقون هم الخوارج أهل النهروان، سموا مارقين لأنهم مرقوا من الدين. وبآخر عن أبي مخنف أنه قال دخلت على أبي أيوب الأنصاري وهو يعرف خيرا له، فقلت له يا أبا أيوب قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما أن أظهر الله الإسلام جئت إلى المسلمين تقاتلهم به؟ فقال نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. فقد قاتلنا الناكثين وهم أهل الجمل، والقاسطين وهم أهل الشام، وأنا مقيم حتى أقاتل المارقين بالنهروان والطرقات، ووالله ما أدري أين هي، ولكن لا بد لي من قتالهم إن شاء الله. هكذا في النسخ، ولكن في المصادر التي راجعتها وهي مجمع الزوائد وكفاية الطالب عن أبي صادق عن مخنف بن سليم أتينا أبا أيوب وهي أصح، وفي مجمع الزوائد بالسعفات في الطرقات في النهروانات. وبآخر عن أبي كعب الحارثي أنه قال خرجت حتى أتيت المدينة، وذلك في أيام عثمان بن عفان، فدخلت إليه وسألته عن شيء من أمر الدين، وقلت له يا أمير المؤمنين إني امرؤ من أهل اليمن من بني الحارث بن كعب، وإني أريد أن أسألك عن أشياء، فأمر حاجبك ألا يحجبني. فقال يعني عثمان يا وثاب إذا جاءك هذا الحارثي فأذن له. قال فكنت إذا جئت قال من هذا، فقلت الحارثي ائذن لي. فجئت يوما فقرعت الباب فقال من ذا، فقلت الحارثي، فقال ادخل، فدخلت فإذا عثمان جالس وحوله نفر من أصحاب النبي صلوات الله عليه وآله سكوت لا يتكلمون كأن على رؤوسهم الطائر. فسلمت ثم جلست ولم أسأله عن شيء لما رأيت من حالهم، فبينا أنا كذلك إذ جاء نفر فقالوا أبا أن يجي، فغضب عثمان فقال أبا أن يجي، اذهبوا فجيئوني به، فإن أبى أن يجيء فجروه جرا. فمكثت قليلا وانصرفوا، فجاء معهم رجل آدم ضوال أصلع في مقدم رأسه شعرات وفي قفائه شعرات، فقلت من هذا، فقالوا عمار بن ياسر. فقال له عثمان أنت الذي تأتيك رسلنا فتأبى أن تأتي؟ فكلمه عمار بن ياسر بشيء لا أدري ما هو، ثم خرج. فما زالوا ينفضون من حوله حتى ما بقي أحد معه غيري، فقام عثمان وقمت معه حتى أتى المسجد، فإذا عمار بن ياسر جالس إلى سارية من سواري المسجد وحوله نفر من أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وآله، وهو يحدثهم وهم يبكون. فقال عثمان لحاجبه يا وثاب علي بالشرف، فجاء بهم فقال فرقوا بين هؤلاء، يعني عمارا والذين كانوا حوله، ففرقوا بينهم. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم عثمان ليصلي بالناس، فلما كبر قامت امرأة في حجرتها فقالت أيها الناس اسمعوا، ثم تكلمت فذكرت رسول الله صلوات الله عليه وآله وما بعثه الله به، ثم قالت: ضيعتم أمر الله وخالفتم عهده، ونحو من هذا. ثم صمتت، ثم تكلمت أخرى بمثل ذلك، فإذا هما عائشة وعفصة. فلما سلم عثمان وأقبل على الناس فقال: إن هاتين لفتانتان يفتنان الناس، والله لتنتهيان عن سبي أو لأسبكما ما حل لي السب، فإني بأصلكما لعالم. فقال له سعد بن أبي وقاص: أتقول هذا لحبائب رسول الله صلوات الله عليه وآله؟ فقال له عثمان: وما أنت وذا؟ ثم أقبل عثمان على سعد عامدا عليه ليضربه، قال: وانسل سعد وخرج، واتبعه عثمان. فلقيه علي عليه السلام عند باب المسجد، فقال: أين تريد؟ قال: أريد هذا الكذا وكذا، يعني سعدا. فقال له علي عليه السلام: أيها الرجل، دع هذا عنك. فأقبل عليه عثمان بالكلام، فلم يزل الكلام بينهما إلى أن غضب عثمان، فقال لعلي صلوات الله عليه: ألست المتخلف عن رسول الله صلوات الله عليه وآله يوم تبوك؟ فقال له علي صلوات الله عليه: ما تخلفت عنه، ولكنه خلفني رسول الله صلوات الله عليه في أهله، وأنت تعلم ذلك ومن حضر، ولكن ألست الفار عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد؟ وهم كل واحد منهما بصاحبه، فقام الناس وحجزوا بينهما. قال: فلما رأيت ما حدث بالناس خرجت من المدينة، فأتيت الكوفة فوجدتهم قد وقع بينهم اختلاف، وردوا سعيد بن العاص ولم يدعوه يدخل إليهم. فلما رأيت ذلك رجعت إلى أهلي باليمن وبآخر عن محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين أنه قال: أرسل إلي سعيد بن عبد الملك بن مروان، فأتيته فأقبل يسألني، فرأيته رجلا قد لقي أهل العلم وعاتبهم، فإذا هو ليس في يده شيء من أمر عثمان إلا أنه يقول: خرجت عائشة تطلب بدمه. فقلت له: أي رجل كان فيكم مروان بن الحكم؟ هو جد السائل. فقال: ذاك سيدنا وأفضلنا. قلت: فأي رجل ترون علي بن الحسين عليه السلام؟ قال: صدوقا مرضيا. قال: فإني أشهد على علي بن الحسين عليه السلام أنه حدثني أنه سمع مروان بن الحكم يقول: انطلقت أنا وعبد الرحمن بن عوف إلى عائشة وهي تريد الحج وعثمان قد حصر. فقلت لها: قد ترين أن هذا الرجل قد حصر، فلو أقمت فنظرت في شأنه وأصلحت أمره. فقالت: قد غرست غرائري وأدنيت ركائبي وفرضت الحج على نفسي، فلست بالتي أقيم، فجهتنا عليها فأبت، فقمت من عندها وأنا أقول، وذكر بيتا من شعر تمثل به. وفي أنساب الأشراف قال مروان: وحرق قيس علي البلاد حتى إذا اضطرمت أجدمها. قال: فقالت: أيها الرجل المتمثل بالشعر، ارجع. فرجعت، فقالت: لعلك ترى أني إنما قلت هذا الذي قلت وأنا أشك في عثمان، وددت والله أنه مخيط عليه في بعض غرائري هذه حتى أكون التي أكذبه في اليم. ثم ارتحلت حتى نزلت ماء يقال له الصلصل، وبعث الناس عبد الله بن العباس على الموسم وعثمان محصور، فمضى حتى نزل ذلك الماء، فقيل لها: هذا ابن عباس قد بعث به الناس على الموسم. فأرسلت إليه فقالت: يا ابن عباس، إن الله عز وجل أعطاك لسانا وعلما، فأناشدك الله أن تخذل الناس عن قتل هذا الطاغية عثمان غدا. ثم انطلقت إلى مكة، فلما انقضت منسكها وانقضى أمر الموسم بلغها أن عثمان قد قتل وأن طلحة بن عبيد الله بويع. قالت: إيه هذا الإصبح. فلما بلغها بعد ذلك أن عليا بويع قالت: وددت أن هذه تعني السماء وأشارت إليها وقعت على هذا وأشارت إلى الأرض. قال أبو جعفر صلوات الله عليه: فهذا حديث مروان وسماعي إياه من علي بن الحسين. قال: فما خرجت من البيت حتى ترك سعيد بن عبد الملك ما كان في يده من أمر عثمان. قال البلاذري: في أنساب الأشراف لما اشتد الأمر على عثمان أمر عثمان مروان بن الحكم وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وقال ابن سعد في طبقات: أتاها مروان وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عتاب. ومن المحتمل أن المؤلف أراد ذكر عبد الرحمن بن عتاب والتصحيف من الناس. وفي كتاب الجمل الصلعة بدل الصلصل، والصلصل موضع بنواحي المدينة على 7 أميال منها. وبآخر عن الزبير أنه قيل له: إن عثمان محصور وإنه قد منع الماء، فقال: وحيل بينهم وبين ما يشتري